بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
يسمونها بغير اسمها،
لفضيلة الشيخ
عبد الوهاب الناصر الطريري.
اللهم لك الحمد كله، ومنك الخير والفضل كله. اللهم لك الحمد ربنا، خلقتنا من العدم ورزقتنا من النعم. اللهم لك الحمد ربنا، لم تخلقنا عبثا، ولك الحمد ربنا، لم تتركنا هملا. اللهم لك الحمد ربنا، لم تكلنا إلى عقولنا فنضل. اللهم لك الحمد ربنا، لم تكلنا إلى أنفسنا فنهلك. لك الحمد ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو حاضر أو غائب، أو سر أو علانية. لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمعافاة في النفس والأهل والمال والولد. اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه، كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، أتباع أنبياء الله ورسله، وورثة الحق وحملته، أما أنبياء الله ورسله فقد بلغوا البلاغ المبين، أما أنبياء الله ورسله فقد أدوا رسالات الله، أما أنبياء الله ورسله فقد جاهدوا وصبروا وبلغوا وبينوا، أما أنبياء الله ورسله فقد أعذروا إلى الله وبلغوا رسالاته رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما بضاعتهم فهي الحق، وأما رسالتهم فهي الحق، الحق الذي من أظهر صفاته وضوحه وبيانه وقوة أدلته وظهور حججه. فللحق إشراق وضياء، وللباطل ظلمة وغموض. فالحق أبلج، والباطل لجلج. الحق أبداً واضح مبين، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ولذا أنزل الله آياته مبينات، وأرسل رسله بالبينات، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وجاءت أصول الدين وقواعد الملل كالشمس وضوحا، ومن أنكرها فالداء في عينيه، وليس السبب ضعف الحق أو ضعف نوره. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ما الظن بآيات مبينات ينزلها العليم الخبير ويبلغها ويبينها رسل الله الذين اختارهم الله على الناس لبيانها وإظهارها؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل يبقى بعد ذلك عذر لمعتذر؟ هل يبقى بعد ذلك حجة لمتحجج في عدم وضوح الآيات وجلائها؟ كلا كلا. ولذا يرد أهل النار النار وهم معترفون بأن النذارة قد بلغتهم وأن الحجة قد قامت عليهم، يدخلونها غير معترضين ولا متحججين. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وأما نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ودليلنا إلى الجنة فقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه أتم البلاغ، ووضح أوضح البيان ووضح بأبين الوضوح وبين بأوضح البيان، ثم لم يلحق صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى حتى استعذر إلى ربه واعتذر من أمته بأنه قد بلغها الحق الذي أرسل به إليها، فوقف صلوات الله وسلامه عليه يخطب الناس ويخاطبهم وهم حولا من كل أطراف الجزيرة قائلا: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فنطقوا بالكلمة التي لا يسعهم أن ينطقوا بغيرها: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك. فاستعذر إلى الله وأعذر من أمته قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وقد تركنا على المحجة البيضاء والسبيل الواضحة الغراء، تركنا عليها كما أداها لنا بيضاء نقية، بيضاء مشرقة جلية واضحة نقية، فلم يصبها لوث أو دنس أو غبش. لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وقد أعذر وأنذر وبشر، وترك الحق بين أيدينا واضحا منيرا لاحبا. ثم نقل الدين من بعده أصحابه رضي الله عنهم، ففارقوا من أجل هذا البيان وهذا البلاغ أوطانهم وأولادهم، وضحوا بكل غال عندهم، ضحوا بالأرواح قبل الأموال، بذلوا لهذا الدين كل غال وكل ما هم به ظنينون، حتى وصلنا الدين صافياً كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بلغه وكما بينه. فكتاب ربنا بين أيدينا، وسنة نبينا غضة كأنما خرجت من بين شفتي محمد صلى الله عليه وسلم للتو. ثم إذا قلبت النظر في حال المسلمين تبين لك غربة الدين. كل هذا البيان، كل هذا البلاغ، كل هذا الجهد، كل هذا الإشراق، كل هذا الإشراق في الحق، كل هذا الوضوح في المنهج، كل هذا الضياء وكل هذا النور. ثم ترى الأمة وإذا حالها كما أخبر نبيها، بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. استحكمت غربة الدين، استحكمت غربة الدين، وتجلت هذه الغربة في مظاهر كثيرة، منها ما نشاهده في كثير من بلاد الإسلام من انحراف خطير عن العقيدة، وعود غير حميد للوثنية، وتفشٍ لمظاهر الشرك وعبادة القبور وتقديس الأولياء المزعومين. عادت الغربة عبر مظاهر مزرية من الانحلال الأخلاقي والتفسخ في السلوك. عادت الغربة من خلال تساهل كثير من المسلمين في كبائر الإثم ووقوع في الموبقات والفواحش. عادت الغربة من خلال تفريط قبيح في العبادات وتضييع لأوكد المفروضات. عادت الغربة من خلال جهل فاضح بأحكام الحلال والحرام، إلى غير ذلك من الطوام، حتى صار الإسلام في نفوس كثير من المسلمين الجغرافيين ليس إلا عاطفة باردة أو فكرة جميلة لا يبذل لها شيئا يكلفها ولا يدافع عنها بشيء يخسره، وإنما بقي بينه وبين الإسلام انتماء باهت لا يؤثر في عمل ولا يضبط سلوكا ولا يوجه حياتا. فما السبب؟ فما السبب؟ أليس الحق واضحا جليا؟ أليس الرسل قد أدوا رسالات الله؟ أليس نبينا قد استشهد الأمة واستنطقها أنه قد أدى الأمانة إليها؟ فلما غاب الحق عن الواقع؟ لما غاب الدين عن حياة كثير من المسلمين؟ لا شك أن لهذا الواقع المرير أسبابه، فهو ليس وليد الصدفة، وأسبابه كثيرة، ولكن لابد من الوقوف على سبب كبير وخطير قد نوه الله به في كتابه، وبين أنه سبب اندراس الملل السابقة. فقال سبحانه وتعالى معاتبا أهل الكتاب: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إنه لبس الحق وتزيين الباطل. التلبيس في المفاهيم، التغرير بالأمة، استدراج العامة، لبس الحق بالباطل تزيين الباطل وتزييفه على الناس، فإذا منع الحق وحبس عن الناس ثم سيق إليهم الباطل في لباس الخير ضاع الحق وانتشر الباطل وظهر الفساد في البر والبحر. وهذا الذي كان، هذا الذي كان، فالحق كتمه أهله من العلماء والمصلحين إما تواكلاً وإما جبناً وإما جهلاً بوسائل نشرها وإما خوفاً من ألسنة العوام وأقلام السفلة وإما خشيةً من ذهاب بعض دنياهم وإما طمعاً في جاهٍ أو منصبٍ ينالونه بسكوتهم ويقدمون ثمناً له دينهم ويخونون من أجله رسالتهم. وإلا فما السر، ما السر يوم نرى الملايين من المسلمين يطوفون بالقبور ويتمسحون بالأوثان ويشركون بالله جل جلاله الشرك الأكبر، ثم لا يجدون من العلماء نكيرا ولا معلما ولا موجها؟ ما السر؟ ما السر أن نرى العالم الإسلامي يحكم بالجبت والطاغوت ويغيب فيه شرع الله، ثم لا تجد من أهل العلم إلا تنديدا واهنا هزيلا؟ أما أهل الباطل، أما أهل الباطل فقد مكروا مكرهم وكادوا لهذا الدين كيدهم، لقد كادوا كيدا عظيما لا سيما في العقود الأخيرة من هذا العصر، وكان هذا هو سلاحهم: لبس الحق بالباطل، تزييف الباطل وتلبيسه على الناس، تقديم المنكرات في ثياب فضفاضة من التغرير والتدليس والتلبيس على الأمة. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب الخمور في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها. لقد تسنموا منابر التوجيه في الإعلام والتعليم، فإذا هم دعاة على أبواب جهنم، سخروا ألسنتهم وأقلامهم وصحفهم وبرامجهم لهدم الإسلام في نفوس أهله. الباطل نمقوه وهذبوه حتى هان في قلوب المؤمنين وذهبت وحشته من صدورهم، فاستحلوه حتى لو كتبوا على زجاجة الخمر ماء لشربه الطغاة جهلا واتباعا للهوى، ثم جادلوك وهم سكارى في كونه خمرا، ورموا من يحرمه بالتنطع والتشدد. لقد روج أهل الباطل للباطل وخلطوا معه شيئا من الحق حتى تقبله الناس فعم وطم، ثم فرضوه بعد ذلك فرضا لا يقبلون غيره. أما الحق فقد شككوا فيه، سخروا من أهله، وصفوه بعبارات تنفر منه، رموا الدعاة إليه بأنواع التهم التي تحول بين المسلمين وبين الاقتداء بهم، ثم حاربوا الحق بعد جهارا لما ضعف ناصروه وقل أعوانه، وسلكوا في سبيل ذلك مسالك شيطانية وحيل إبليسية وصاغوه في قوالب شتى. تارة يتهجمون على العلماء في بعض فتاويهم وهم يعلمون والناس يعلمون أن العلماء إنما أفتوا بالإسلام وحكموا بالكتاب والسنة، لكنهم يهاجمون الإسلام والكتاب والسنة في صورة المفتين. تارة يصفون التحلل من أحكام الشرع في قالب التمرد على العادات والتقاليد، ومن العادات والتقاليد البالية الحجاب، تعدد الزوجات، قوامة الرجل على المرأة، زواج المسلمة من الكافر وتحريم ذلك، إلى غير ذلك من طائفة من أحكام الشرع المطهر تساق في مساق العادات والتقاليد البالية. لقد أدى هذا العبث من هؤلاء المنحلين إلى قلب موازين الأخلاق وقيم الشريعة الإسلامية رأساً على عقب، فالمعروف صار منكراً والمنكر صار معروفاً، وانقلب الإفساد في الأرض إصلاحاً والدعوة إلى الخير إفساداً، صار الصدق سذاجاً، صار الكذب دهاءاً، صار الحياء عقدة نفسية، والوقاحة والتبجح جرأة، صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضولاً تدخلاً في شؤون الغير، أما المجاهرة بالمعاصي والاستعلان بالمنكر فحرية شخصية يسمونها بغير اسمها. أما ما يسمونه بحرية التعبير وحرية الرأي فدائرة تتسع حتى تشمل الاستهزاء بالدين، بل الطعن في الذات الإلهية المقدسة، لكنها تضيق جداً حتى تستحكم ضيقاً عن غمز حاكم أو وزير أو أمير يخشى سوءه أو سوطه. يسمونها بغير اسمها. صار الكفر علمانيا، صار الفجور تحررا، أما العبادة والتقى والنسك فدروشا وهلم جرا في سلسلة لا تنتهي من تحريف الكلم عن مواضعه، لا يسلم منها القائد السياسي، لا يسلم منها المفكر الاقتصادي، لا يسلم منها المنظر الإعلامي، سلسلة من تحريف الكلم عن مواضعه غزت مصطلحات السياسة والاقتصاد والإعلام. فالطاغية الذي نبذ كتاب الله وراء ظهره وحكم في المسلمين زبالة أذهان من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وسن من الأنظمة ما يحقق مصالحه ويحفظ نظامه ويصون كيانه ويلبي شهواته، ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها فلم يبق فيها إلا شيخ هرم أو صوفي مخرف أو عابد قبر. أما الشباب الصالح فإن سألت عنهم فاسأل عنهم السجون، نكل بهم وسجنوا مع المجرمين، أما من سلب منهم فمروع مطارد مشرد في أقطار الأرض. أما بقية شباب الأمة فأغواهم بأنواع الانحلال وأغراهم بالمحرم من الشهوات، فإذا نظرت إليهم وهم عكوف على دور اللهو والسينما حيث تذبح الفضيلة ويفر الحياة، أو رأيتهم وقد صلبوا على مدرجات الملاعب حيث تصرف الطاقات في أقل الاهتمامات، وهذا الرصيد كله من الضلال والإضلال والصد عن سبيل الله، هذا الرصيد كله من الإجرام والكبت والقهر ومصادرة الحريات وخنق الكلمة في الحناجر، كل ذلك مؤهل كاف لهذا الطاغية الطاغوت أن تسلخ عليه تلك الأقلام المرذولة، القاب المناضل القومي والزعيم الثوري، بل ولا حرج أن يوصف عند اللزوم بالرئيس المؤمن أو عبد الله المؤمن، وهو عند الله وعند المؤمنين شيطان مريد وجبار عنيد. يسمونها بغير اسمها. أما الربا الذي هو حرب على الله ورسوله ومن أكبر الكبائر، استحق مرتكبه والمشارك له على ذلك استحق لعنة الله، استحق لعنة الله آكلة، بل من شارك فيه ولو بكتابة أو شهادة ذهب هذا كله وصار هذا الربا مجرد فائدة أو عوائد بنكية، فانقلب هذا المال الخبيث عند كثير من المسلمين أحل من ماء السماء عياذا بالله. يسمونها بغير اسمها. أما المجون، أما العربدة، أما العري والانحلال والجنس، فصار يحاط بكلمة الفن، فتغسل هذه الكلمة كل هذا النتن، ومن ثم يتبجح به أهله، وتقام له في بلاد المسلمين الدور والمعاهد بل والوزارات. وكم سمعت بوزارة تدعى وزارة الثقافة والفنون، بل تصرف من أجله الطاقات قبل أن تقام الجامعات والمصانع، لأنه من ضرورات الحضارة الأولى. يسمونها بغير اسمها. أما الهمجية والوحشية التي لا تليق بإنسان الغاب، فضلا عن ابن حضارة القرن العشرين، فلا تعد أمرا مباحا فحسب، بل وسيلة للمتعة. أي نعم، وسيلة للمتعة. أما رأيت الناس وأعينهم تسمر يتفرجون على ماذا؟ على الملاكمة والمصارعة. إنهم لا يرون ديكة ولا ثيران، بل يرون إنسانين بشرين يبطش كل منهما بالآخر. لما؟ من أجل المال والشهرة. أفلا يعقلون؟ يسمونها بغير اسمها، إنها الرياضة. كم زين دعاة الضلالة، كم زين دعاة الضلالة هؤلاء من الكتاب والروائيين من الباطل، كم زينوا من الباطل، كم هونوا من الجرائم الخلقية، كم هونوا منها، كم نبقوها، كم تلطفوا في التعبير عنها وتأتوا في صياغتها بكلمات تتسرب إلى النفوس وتخاتل المشاعر وتغتال المفاهيم. الفاجر، العاهر، الذي يتقلب بين أحضان الغوالي تصفه تلك الأقلام بخبث الشياطين، تصفه بعبارات غاية في اللطف، غاية في اللطف. كم سمعت مثلا هذه الأوصاف: ناجح في علاقاته ببنات حواء، بارع في إيقاع الحسناوات في شباكه، أنيق، جذاب، لا تستطيع أنثى أن تقاوم جاذبيته. إن كل هذه الكلمات لو نطقت بالمعنى الصحيح لها لم تجد كلمة تعبر عنها إلا أن تقول زان، فاجر، عاهر. ولكن يتأتى في صياغتها على هذا النحو حتى تأتي في قالب لطيف يهون الجريمة ويبرر الفاحشة ويفلسف المنكر، يسمونها بغير اسمها. أما في مجال المرأة وعمل المرأة تفتش عن الألفاظ تجدها معكوسة، وإكراما لهذا المنبر وحياء منكم أنتم أتحاشى أن أفصل القول، لكني أسألكم أنتم، وليجب كل منكم بوضوح مع نفسه: ما الذي يدور في أذهانكم عند سماع الكلمات التالية: راقصة، نجمة إغراء، ملكة جمال، فنانة؟ ثم ما حقيقتها إذا وزنت بميزان الشرع بل بميزان الأخلاق السوية؟ ما حقيقتها؟ يسمونها بغير اسمها. بل خذ مثلا في مجال عمل المرأة المضيفة، المضيفة هي في العقل مجرد خادمة، نادل، أو بتعبيرنا جرسون، خادم. أما حقيقتها في الشرع فهي امرأة تخالط الرجال الأجانب، تسافر بلا محرم، تبيت حيث نعلم وحيث لا نعلم. لكن كيف يسمونها وبما يدعونها؟ تسمى في الصحف والمجلات الملاك الطائر، الملاك الطائر. إنها قضية تهويل الباطل وتزيينه، وتهوين الحق وتحجيمه. إن المرأة التي تعيش مع زوجها في البادية أو في الريف تشاركه كفاحة، تدعم إنتاجه، تقوم معه بأعباء يومه، هذه المرأة تعيش الإهمال لدورها والجحود لعطائها. أما المذيعة التي تخرج على شاشة التلفاز ساعة من نهار، أمضت قبلها ساعات في الإعداد الشكلي لهذه الساعة، فتقدم على أنها المرأة العاملة ذات الإنتاجية العالية. فأين الإنتاجية عند هذه وتلك؟ المرأة المسترجلة التي تتأبط ملفاً تطير به بين المؤتمرات مطالبة بحقوق المرأة، تقدم على أنها المرأة المكافحة، يخلع على عملها من ألفاظ البطولة والكفاح والإنجازات ما تغرق فيه. أما تلك المرأة التي أخرجت للأمة 10 أبناء ذوى شبابها ومضى عمرها وهي تربيهم وتنشئهم وتكافح لهم ومعهم، فإذا أحدهم عالم والآخر مخترع والآخر مسؤول وهلم جرا، فإن دورها مهمل وعطاؤها مجحود. يسمونها بغير اسمها. إن هؤلاء سدنة الباطل، إن رسل المنكر، إن أعداء الحق والحقيقة، هؤلاء الذين يشفقون على اليهود والنصارى ويتملقونهم ويتحاشون أن يطلقوا عليهم كلمة كفار، وهم الذين وصفهم الله ورسوله والمسلمون قرونا متطاولة بأنهم كفار، فيتحاشون ذلك لأنه بزعمهم لفظ قاس يدعو إلى التعصب، فيسمونهم بكلمة درخوة، يسمونهم بغير المسلمين، غير المسلمين، كأن غير الإسلام خيار آخر مع الإسلام، كما ساغ للمسلمين إسلامهم ساغ لهؤلاء خيارهم. في الوقت الذي يتملق هؤلاء اليهود والنصارى فيتحاشون تسميتهم باسمهم، تراهم يكيلون أنواع التهم والألقاب وبلا حساب على الدعاة والمصلحين، فهم الإرهابيون وهم المتطرفون وهم الأصوليون. وبهذا التحريف وبهذا التلاعب بالمفردات ابتذلت كلمات إسلامية كثيرة حتى فقدت معانيها في النفوس. فمثلا كلمة الشهيد، هذا اللقب العظيم الذي يتضمن أمنية كل مسلم مجاهد، وهذه المنزلة العظيمة التي لم يكتبها الله إلا لمن اختارهم سبحانه من بين الباذلين نفوسهم في سبيله، هذه الكلمة الشريفة الزاكية تبتذل وتصبح لقبا يطلقه هؤلاء لمن لم يسجد لله سجدة، من النصارى ومن الشيوعيين ومن القوميين، فتسمع تارة شهيد العروبة، شهيد الكفاح، شهيد النضال، بل وصلت قلة الدين والسماجة والوقاحة في بعض الصحف أن نشرت في يوم من الأيام تعازي لبعض النصارى مذيلة بعبارة انتقل إلى رحمة الله. وأهل الإسلام مجمعون على أن من مات على غير ملة الإسلام أنه آيس من رحمة الله والجنة عليه حرام. أيها الإخوة في الله، هذه شذرات من هذا المهيع المظلم، وهو لبس الحق بالباطل، تزييف الباطل وترويجه على الناس. هذه الأمثلة العجلى منه موجودة في بلاد في البلدان الإسلامية كلها بلا استثناء، فمقل ومستكثر. تجد أنموذجا منها في بلد وآخر في بلد، تجد أنموذجا منها في دولة وآخر في دولة، ولكنه كله مذهب واحد ومسلك واحد، وهو لبس الحق بالباطل. أيها الإخوة في الله، إن الواجب علينا أن نوقظ في الأمة كلها، في حس كل مسلم، في وعي كل مسلم، أن يزن الأمور بميزان الشرع ويحتكم إلى الكتاب والسنة، وأن يعلم كل مسلم أن العمدة في ذلك المسميات وإن تنوعت الأسماء، وأن العبرة بالحقائق وليس بالصور، وأن نحذر ونحذر أنفسنا وإخواننا، ونتربى ونربي أولادنا على ألا نخدع بزخرف أهل الباطل وتمويههم. فالحلال بين والحرام بين، والمسلم كيس فطن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10,029.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.